الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: هجوم إرهابي في ديالى في العراق يوقع قتلى وجرحى، الرئيس برهم صالح يدين، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحذر ويتوعد. عودة رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك إلى مقر إقامته بعد احتجازه منذ الاثنين، والاتحاد الأوروبي يحذر بخصوص التطورات في السودان. إسرائيل تواصل بتجريف مقبرة اليوسفية لليوم الثالث على التوالي، ورئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية في جولة أوروبية، ويلتقي المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ويطالبهم الاعتراف بفلسطين، وسفيرة دولة فلسطين في فرنسا هالة أبو حصيرة ضيفة النشرة. رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يطمئن بأن الصراع في بلاده سياسيا وليس جهويا. أهلا بكم. أدان الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية الرشاد بمحافظة ديالى شرق العراق مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل من المدنيين، معتبرا أنه محاولة لزعزعة استقرار البلاد. وقال صالح في تغريدة: إن الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار العراق، مضيفا بأن الحادث تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم أجهزتنا الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطر داعش، وأهمية مواصلة الجهد الوطني لإنهاء فلوله في كل المنطقة. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية في وقت متأخر الثلاثاء أن الهجوم الإرهابي أوقع 11 قتيلا قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى 15 اليوم. وكان مسؤول في الشرطة قال إن مجموعة من مسلحي داعش هاجمت قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى بواسطة أسلحة قنص ورشاشات. من جهته توعد كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ومستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي الأربعاء بالقصاص من منفذي مجزرة ديالى. وقال الكاظمي في تغريدة: جرب الإرهابيون فعلنا نفي بما أقسمنا، سنطاردهم أينما فروا داخل العراق وخارجه، وجريمة المقتدية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص، واللهم فاشهد. وتابع: كلما أوغلوا في دماء الأبرياء نزداد إصرارا بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين. بدوره قال مستشار الأمن القومي العراقي: إن الجريمة الإرهابية التي طالت أهلنا في المقتدية لن تمر من دون حساب للقصاص من الإرهابيين. يستأنف مطار الخرطوم مساء الأربعاء رحلاته الجوية القادمة والمغادرة بعد تعليق مؤقت استمر يوما واحدا عقب قيام الجيش السوداني باعتقال وزراء ومسؤولين أبرزهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، والذي عاد إلى منزله مساء الثلاثاء كما قال مكتبه. وقالت هيئة الطيران المدني في السودان إن الرحلات الجوية ستستأنف مجددا خلال وقت لاحق الأربعاء بعد تعليق مؤقت. والثلاثاء أعلنت هيئة الطيران المدني في السودان عن تعليق الرحلات الجوية من مطار الخرطوم وإليه حتى نهاية الشهر الحالي قبل التراجع عن القرار الأربعاء. ولليوم الثالث على التوالي تشهد العاصمة الخرطوم وبقية ولايات في البلاد مظاهرات مناهضة لما يعتبروه المحتجون انقلابا عسكريا. وأفاد إعلام سوداني الثلاثاء بإطلاق سراح عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بعد احتجازه من قبل الجيش وعودته إلى منزله في العاصمة الخرطوم مع انتشار عسكري كثيف حول منزله. الاتحاد الأوروبي قال إنه في حال عدم عودة الوضع في السودان إلى ما كان عليه فسيكون لذلك عواقب وخيمة، بما في ذلك مسألة الدعم المالي للبلاد، كما أعرب الاتحاد عن إدانته الشديدة لمحاولة الانقلاب في البلاد. أعلن التحالف العربي مساء الثلاثاء اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين تم إطلاقهما باتجاه السعودية. وأفاد التحالف في بيان أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي جنوب غرب السعودية. وفي بيان آخر أوضح التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران جنوب غرب المملكة. وقال البيان إن عمليات التحالف تتوافق مع قانون الدول الإنساني وقواعده العرفية، ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين على الموضوع. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء أعمال التهويد والتجريف في المقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالي. وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة لوكالة فلسطين للأنباء إن بلدية الاحتلال بالقدس أغلقت المدخل المؤدي إلى صرح الشهداء في المقبرة اليوسفية بصفائح حديدية وأحكمت إغلاقه من الجهة الغربية، مضيفا بأن قوات الاحتلال بدأت بتسييج المنطقة المحيطة بصرح الشهداء ونشرت قوات خاصة على الأسوار ومنعت المواطنين والصحفيين من دخولها. وفي إطار الزيارة الأوروبية التي بدأها رئيس حكومة فلسطين محمد شتية هذا الأسبوع، قال سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرة إن هناك تجاوبا كبيرا على أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي لما تم طرحه من قبل رئيس الحكومة محمد شتية، وأن هناك وعودا بمناقشة كافة القضايا إلى جانب السعي الحثيث لإصدار قرارات داعمة لفلسطين من حيث تقديم الدعم المادي ودعم مقاطعة منتجات الاحتلال. وبحسب الفرة وجه رئيس الحكومة محمد شتية عدة رسائل صريحة واضحة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وطلبهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما وضعهم في صورة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وضرورة ربط المساعدات الأوروبية والشراكة مع إسرائيل باحترام حل الدولتين وإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان. من جهتها أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تصنيف السلطات الإسرائيلية 6 منظمات غير حكومية فلسطينية ناشطة في المجال الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان منظمات إرهابية. وأكدت فرنسا في بيان صدر عن خارجيتها مساء الثلاثاء حرصها على الدور الجوهري الذي يطلع به المجتمع المدني في الحياة الديمقراطية، وطالبت الخارجية الفرنسية بالحصول على توضيح من السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن. عن الوضع في الأراضي المحتلة نستضيف في نشرتنا سفيرة فلسطين في فرنسا السيدة هالة أبو حصيرة ونستمع إليها في هذا اللقاء. السعادة السفيرة الفلسطينية في فرنسا السيدة هالة أبو حصيرة، أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء مع إذاعة الشرق.
أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعات والمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا فيك وألف مبروك منصبك الجديد في فرنسا.
أشكرك جزيلا، الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا. كما تعلمين يعني التطورات تتسارع وكثيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حول نية إسرائيل توسيع المستوطنات وتنوي يعني إنشاء حوالي 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ما أثار غضب الفلسطينيين وحتى بالأمم المتحدة وبعض الدول والاتحاد الأوروبي. وهناك أيضا موضوع تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات مدنية فلسطينية بالإرهابية كونها على علاقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. يعني هذان الموضوعان اليوم يتصدران المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ماذا تقولين في كل موضوع على حدة؟
أشكرك عزيزي. بالفعل يعني الوضع والممارسات الإسرائيلية بانتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني وبتعميق استيطانها، بتعميق احتلالها وتكريس نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة يستمر في اليوم. وقرار توسيع الاستيطان وبناء وحدات استيطانية جديدة يأتي بإطار حرب مفتوحة من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهذه السياسة تأتي استمرار لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية وبخاصة في القدس الشرقية ومحاولة فصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وتهودها وتغيير الوضع التاريخي القائم في المدينة. الإعلان عن إنشاء 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بالإضافة إلى 2000 وحدة سكنية أيضا في إطار الموافقة عليها حقيقة تأتي في ظل رفض كامل من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية الالتزام بحل الدولتين، بالالتزام بأي مسار سلمي مع الجانب الفلسطيني ومع القيادة الفلسطينية. تأتي أيضا بإطار عمليات التطهير العرقي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وبخاصة في القدس الشرقية. شهدنا مؤخرا الاعتداء على مقبرة اليوسفية في القدس ونبش قبور. شهدنا فرض قانون التسوية الأراضي في القدس الشرقية، الأمر الذي يمهد لمصادرة الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية. الحكومة الحالية الإسرائيلية الحالية كسابقتها تجاوزت جميع الخطوط الحمر وتحاول فرض وقائع جديدة على الأرض تجعل حل الدولتين مستحيل، وتتنصر من هذا الحل بشكل علني. رئيس الوزراء الإسرائيلي لا ينفك بالإعلان بشكل مستمر عن رفضه لحل الدولتين ورفضه لإقامة الدولة الفلسطينية، ويستمر بالتأكيد على أن خياره ومنهجه هو تعميق الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري.
نعم، سعادة السفيرة، يعني في هذا الموضوع هناك جهات ودول كثيرة أدانت هذا التصرف، ومن بينها فرنسا حيث قالت إن قرار السلطات الإسرائيلية بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية يعني يضر بحل الدولتين وهو الحل الوحيد لإحلال السلام. ماذا ينفع أو كل هذا التنديد والإدانات الدولية مع إسرائيل كونها لا تلتزم بما يطلب منها؟
صحيح صحيح، نحن ننظر بإيجابية لردود الفعل الدولية ومواقف الدولية الرافضة للاستيطان الغير شرعي والذي يمثل جريمة حرب، ولكن نقول أيضا بأن الإدانات والقلق لا يكفيان اليوم. يجب على المجتمع الدولي، وهنا نطلب من فرنسا أيضا، تبني إجراءات عملية ضد الاحتلال طبقا للقانون الدولي وتنفيذا لأحكامه، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكه للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. هنا نطلب أيضا الدعم الكامل من جميع شركائنا الدوليين لعمل محكمة الجنايات الدولية لتستطيع أن تقوم بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني.
وماذا عن موقفكم حيال قرار إسرائيل تصنيف 6 مؤسسات مدنية فلسطينية بالإرهابية؟
القرار الإسرائيلي الأخير بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كمؤسسات إرهابية، يأتي هذا القرار مرة أخرى في إطار سلسلة الحملات المستمرة منذ عقود التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد المنظمات الغير حكومية العاملة بفلسطين بهدف إسكاتها وقمعها ونزع الشرعية عنها. هذه المؤسسات 6 جميعها هي مؤسسات حقوقية معروفة وذات مصداقية دولية، وجميع مؤسسات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين تتعرض منذ عقود لسياسة ترهيب ممنهجة من قبل دولة الاحتلال، تتضمن التهديد بالقتل، الاعتقال التعسفي، المنع من السفر، سحب الإقامة والترحيل من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
نعم.
الأمر الذي يشكل اعتداء على حق الشعب الفلسطيني الأساسي، مقاومة الاحتلال، فضح جرائمه وتوثيقها. اليوم إسرائيل تجرم الوسائل السلمية والشرعية لمقاومة الاحتلال، وهذا قرار غير مسبوق ويهدد عمل حقوق الإنسان في العالم أجمع.
يعني هنا بالذات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب مساء الاثنين عن إدانة ورفض فلسطين لهذا القرار، وأكد أن فلسطين ستبدأ تحركا رسميا على الصعيد الدولي للتصدي لهذا القرار. كيف ممكن أن يكون هذا التحرك؟
التحرك بداية، السيد الرئيس التقى بالمؤسسات 6، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية 6. نحن نقول يجب حماية عمل منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين، ولذلك ندعو المجتمع الدولي والأطراف ذات الصلة لإدانة ورفض رفض القرار الإسرائيلي وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ونقول نتوقع رفض القرار. الإدانة لا تكفي، القلق لا يكفي، يجب إجبار إسرائيل التراجع عن قرارها هذا بخصوص بحق المؤسسات الفلسطينية الست لما له من عواقب جسيمة على عمل جميع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان. ردود الأفعال نقدرها ونثمنها، ولكن نقول لا يكفي، اليوم يجب أخذ إجراءات تنسجم مع القانون الدولي. القانون الدولي يمنح العديد من الطرق والوسائل الشرعية والقانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، لمحاسبة دولة إسرائيل على جرائمها التي ترتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من استيطان، من تهويد، من ضم، من مصادرة أراضي، من اعتداء على السكان، من طرد السكان وبخاصة في القدس الشرقية من أرضهم، ومحاولة تطهير العرقي حق الشعب الفلسطيني.
نعم، سعادة سفيرة دولة فلسطين في فرنسا السيدة هالة أبو حصيرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق.
أشكرك جزيلا.
تستضيف العاصمة البلجيكية الأربعاء محادثات أوروبية إيرانية بين مساعد وزير خارجية إيران وكبير مفاوضيها علي باقري والمفاوض الأوروبي إنريكي مورا من أجل التوصل لموعد محدد لعودة المفاوضات النووية إلى فيينا بعد توقفها لأشهر بين إيران ومجموعة الدول الغربية المفاوضة حول نووي إيران. في الشأن الليبي، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة مساء الثلاثاء إن الصراع في بلاده سياسي بامتياز وليس جهويا، وجاء ذلك في كلمة وجهها الدبيبة لأهالي إقليم برقة شرق البلاد خلال اجتماع مع عدد من الوزراء بالحكومة في طرابلس ردا على بيان أهالي برقة الأخير، حيث طالب أعيان ومشايخ من إقليم برقة في بيان حكومة الوحدة الوطنية منح الصلاحيات الكافية التي تمكن نائبي رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء من أداء مهامهم داخل الأقاليم الثلاثة هي طرابلس، برقة وفزان. وفي كلمته قالت بيبة إن الصراع الليبي ليس صراعا جهويا بين منطقة وأخرى، بل هو صراع سياسي بامتياز، مضيفا ليس من حق أفراد أن يتكلموا بلسان أشخاص لا يريدونهم أن يتكلموا عليهم. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، أشكر لكم حسن متابعتكم وإلى اللقاء.